أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، فمثلا إذا حصلت المسابقة بين طرفين بحيث يلتزم المغلوب بدفع الجوع والعواض للغالب، كما في موارد حمل الحجر الثقيل أو المصارعة أو ما شاكل ذلك، فهل اللعب المذكور المشروط بالرهن في آلة غير معدة للقمار حكمها الحرمة والفساد أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه لا ينبغي الإشكال في الحرمة والفساد، فمن جهة هذه المعاملة محرمة وضعا، ومقتضى الحرمة الوضعية عدم انتقال العواض إلى الطرف الآخر، ومقتضى الحرمة التكليفية أن نفس المسابقة المذكورة واللعب المذكور المبني على الرهن نفس اللعب حرام تكليفا. وقد وقع الخلاف بينهم في أن الإلحاق بالقمار في المقام في الحرمة والفساد إلحاق موضوعي أو إلحاق حكمي، فهل المورد ينطبق عليه عنوان القمار موضوعا أو لا ينطبق عليه عنوان القمار غايته الإلحاق الحكمي؟ فهنا اتجاهان: الاتجاه الأول ما بنى عليه جمعون ومنهم السيد الخوئي قدس سره، ذهب إلى أن الإلحاق في المقام إلحاق موضوعي لا إلحاق حكمي، وذلك لأنه يستظهر عرفا من أن القمار هو اللعب لتحصيل الرهن، المراد من القمار هو اللعب لتحصيل الرهن ولا خصوصية للآلة، كما أفاد ذلك في مصباح الفقاهة الجزء الأول من المكاسب، يعني صفحة 577 صفحة 577، فأفاد هناك بأن المراد من القمار هو اللعب لتحصيل الرهن لا بشرط من جهة الآلة، بل ترقى في ذلك، بل ترقى وذكر بأن أخذ الآلة المعدة للقمار في تعريف القمار دور ظاهر، فلا يصح أن يقال المراد من القمار هو اللعب بالآلات المعدة للقمار، فإن هذا دور واضح حيث أخذ في رتبة المعرف أخذ في رتبة التعريف ما يراد تعريفه، وهو شنو؟ وهو المعرف، وهو دور ظاهر، فليس فقط مسألة ظهور عرفي، أصلا غير ممكن أن يعرف القمار ويؤخذ في قوام تعريف وحقيقة القمار أن تكون الآلة معدة للقمار. وحينئذ بناء على هذا المسلك لا مخصوصية للآلة ومدخلية للآلة في القمار. ويشهد لذلك بعض التعريفات أو بعض التعبيرات اللغوية التي تصدت إلى تحديد القمار، فيظهر من بعض العبارات الموجودة في كلمات اللغويين كلسان العرب وغيره أن القمار هو المراهنة، لم يأخذوا خصوصية الآلة كما قرأنا في بعض العبارات في الدروس السابقة. وهذا شاهد لا دليل، كما بينا اختلاف وعدم وضوح المصطلح في كلماتهم. هذا هو المسلك الأول. وهناك بحث أن ما أفاده السيد الخوئي هل هو تامون، هل يلزم الدور أو ما يلزم الدور، لكن الآن نحن لسنا في صدد البحث من هذه الجهة. الاتجاه الثاني ما أشرنا إليه عند التعرض إلى كلام السيد الإمام قدس سره، حيث ذكرنا هناك عندما تعرضنا إلى كلامه في الدرس الثاني من بحث القمار، قلنا هناك بأنه كلمات اللغويين بل غير واضحة في المقام، فالمرجع هو المرتكز العرفي، والمرتكز العرفي وما يتبادر إليه الذهن من لفظ القمار أن هنا خصوصية في الآلة بحيث تكون الآلة قمارية، والمراد من الآلة القمارية هي الآلة التي أعدت لأجل المقامرة، بحيث لا يوجد لها منفعة عرفية إلا شنه؟ إلا التقامر، وهو ما أدرجه المصنف في تذكرون في أبحاث السنة الماضية تحت الآلات التي لا منفعة لها محلل مقصودة كالأصنام كالصلبان، ومن هذا الحكتنه آلات القمار فلا منفعة لها محلل مقصودة، إنما هي ماذا صنعت أو أعدت لأجل المقامرة. ولهذا لو حصلت مراهنة على حفظ نهج البلاغة، لو حصلت مراهنة على حفظ نهج البلاغة أو الرد أو كذا، المرتكز العرفي لا يقول أن هنا تحقق قمار لأنه توجد مغالبة مع الرهن، فالمغالبة مع الرهن بل مطلقا لا تصدق، بل عليها لا يصدق عليها قمار، فالظاهر خصوصية شنه؟ خصوصية في الآلة، ولا أقل من التشكيك في ذلك. فلا نحرز شمول عنوان القمار إلى اللعب مطلقا مع الرهن لا بشرط من جهة الآلة، فلو ثبتت الحرمة أو الفساد فسيكون الإلحاق إلحاقا شنه؟ حكميان. هذا ما يتعلق في أصل الخلاف أن الإلحاق موضوعي أو الإلحاق حكمي. بعد ذلك شرع المصنف في الاستدلال على المطلب، وينبغي أن يعلم بأنه بالنسبة إلى كلمات الأعلام في هذه المسألة كما أشار الشيخ الأعظم لا خلاف عندهم بحسب الظاهر في الحرمة الوضعية، فالمسابقة والمغالبة المبنية على العواض معاملة محرمة وضعا، ومقتضى الحرمة الوضعية أنه الالتزام المعاوضي ليس موضوعا لوجوب شنه؟ ليس موضوعا لوجوب الوفاء، وحينئذ لا يستحق الغالب العوض الذي ينتقل إليه فلا يملكه، وهذا المقدار لا إشكال فيه بحسب كلماتهم إلى زمان الشيخ الأعظم. إنما النزاع بينهم في الحرمة التكليفية، حيث ذهب المشهور منهم أنه المعاملة حرام تكليفا،
فاللعب المبني على تحصيل الرهن حرام شرعا، فمن فعل ذلك ارتكب محرما بغض النظر عن مسألة ملكية العوض وعدم ملكية العوض. وخالف في ذلك من؟ خالف في ذلك صاحب الجواهر، حيث ذكر صاحب الجواهر أنه لا بد من التفريق بين اللعب بآلات القمار لتحصيل الرهن واللعب بغير آلات القمار لتحصيل الرهن. شفتين؟ أما اللعب بآلات القمار لتحصيل الرهن كالنردي والشطرنج والأربعة عشر، هذه معاملة محرمة تكليفا بلا إشكال. أما اللعب بدون آلات القمار لتحصيل الرهن فلا دليل على حرمتها شرعا. واضح؟ اللعب بدون آلات القمار لتحصيل الرهن لا دليل على حرمتها التكليفية، وغاية ما يقتضي الدليل حرمة الحرمة الوضعية. بل ترقى صاحب الجواهر أكثر وقال بأنه إذا دفع المغلوب للغالب المال بعنوان الوفاء بالوعد لا بعنوان الوفاء بالعقد، تفتين؟ بعنوان الوفاء بالوعد، أنه وعده وقال له أنك إذا غلبتني سأعطيك المبلغ من المال، فهنا لو أعطى المغلوب الغالب المال بعنوان الوفاء بالوعد لا بعنوان الالتزام والوفاء المعاملي جاز للطرف الآخر أخذه، بل جاز للطرف الآخر أخذه لا بعنوان أنه أخذه من جهة المقامرة والمغالبة، بل من جهة أن الطرف الآخر أعطاه إياه بجهة من جهة أنه وعده ووعده بذلك. بل ذكر أنه إذا ما خلتني ذاكرة بعد ذلك أنه يستحب له ذلك، بل ذكر أنه يستحب للمغلوب أن يفي بوعده وأن يعطي العوض لمن؟ يعطي العوض، يعطي العوض للغالب، بخلافه في المعاملة على الآلات القمارية فإنه يحرم على الغالب أن يأخذ العوض حتى بمثل هذا العنوان، فلا يجوز له أن يتملكه. واضح؟ هذا ما أفاده من؟ صاحب الجواهر. إذن هناك خلاف بينهم في إباح في حيثية الحرمة التكليفية. ولهذا الشيخ الأعظم صب جهده في هذا البحث في المسألة الثالثة في مسألة بيان الحرمة التكليفية، وأنه هل يوجد دليل على الحرمة التكليفية أو لا. فأفاد الشيخ الأعظم انتصارا لكلام المشهور أنه لا خلاف أصلا في الحرمة التكليفية بين الأعلام، وإنما الذي أحدث الخلاف من؟ صاحب الجواهر. فالإجماع أو عدم الخلاف سابق عليه، وإلا لا توجد في كلمات الأعلام الخلاف في مسألة الحرمة التكليفية. فالإلحاق الموضوعي تارة أو الإلحاق الحكمي بالقمار في كلا الحيثيتين في الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. واستظهر المصنف هذا المطلب من دعاوى عدم الخلاف إما صريحا أو استنتاجا. أما صريحا فقد صرح العلامة الطباطبائي السيد مهدي بحر العلوم مصاحب تفسير الميزان، ها العلامة الطباطبائي لا صاحب المصابيح ذاك صاحب الرياض، السيد مهدي بحر العلوم صاحب المصابيح الذي مخطوط تحيي كتابه مخطوط ما طبع بل طبعه كتابه ها نعم. لا ده نعم. لأن ما شفنا. خب. الذي هو السيد مهدي بحر العلوم صرح هناك بأنه لا يوجد خلاف في الحرمة والفساد في هذه الصورة. هذا تصريح بلي واضح في إثبات عدم الخلاف. أما عدم الخلاف الاستنتاجي الذي استنتجه الشيخ هو أنه إذا رجعنا إلى كتاب السبق والرماية فإنه هناك في ذاك البحث الأصحاب يقسمون المسابقة إلى قسمين، إما منصوصة أو غير منصوصة، وعلى كل حال إما أن تكون بعوض أو لا تكون بعوض. فهنا أربعة أقسام وذكروها في كتاب السبق والرماية. لمن لم يدرس كتاب السبق والرماية عند درس بعد واضح عند المطالب. أما بالنسبة إلى أما بالنسبة إلى المسابقة المنصوصة كالخفي والحافري والنصلي والريشي في بعض الروايات، نعم ما معنى الريش؟ سابقة بالريش يعني الطيور، واضح. فهذه المسابقة المنصوصة جائزة بلا إشكال بعوض أو بغير عوض. فانتهينا من قسمين. إذن المسابقة المنصوصة لا إشكال فيها سواء كانت بعوض أو بغير عوض، وإنما الكلام في الشق الآخر وهي المسابقة غير المنصوصة. هناك ذكروا في ذاك الباب أنه المسابقة غير المنصوصة إذا كانت بعوض فلا خلاف عندهم في الحرمة، أما لو كانت بدون عوض ففيه خلاف. فهنا نسأل، هذا الحكم الذي قالوا بعدم الخلاف فيه في باب العوض في فرض العوض، وما دوا وجود الخلاف فيه في فرض عدم العوض، يا حكم لا إشكال أنه الحكم التكليفي، لأنه هو الصالح أن يرد على كلا القسمين. الحكم الذي له صلاحية لكلا القسمين ويمكن أن يرد ويعرض على القسمين بحيث ينفى في مكان ويثبت في مكان آخر ليس إلا الحرمة التكليفية، لأنه لا معنى لثبوت الحرمة الوضعية في القسم الآخر الذي هو محل الخلاف، أعني ما فرض فيه انتفاء العوض. إذا مع انتفاء العوض لا معنى للبحث عن الحرمة الوضعية وتملك العوض وعدم تملك العوض. وحينئذ يقول الشيخ الأعظم إذا رجعنا إلى بحث المسابقة فالظاهر أن كل من صرح هناك بعدم الخلاف في تحريم المسابقة مع العوض يقول في المقام بأي حرمة؟ بالحرمة التكليفية. كل من صرح هناك بعدم الخلاف في المسابقة مع العوض يقول في المقام بالحرمة التكليفية، لأن منظوره برحاب المقابلة يا حرمة الحرمة التكليفية. فلا معنى لما ذكره صاحب الجواهر من تخصيص البحث في بحث المكاسب بالحرمة الوضعية، بل الحرمة الوضعية غير أصلا متصورة في بعض الفروض. فدعوى اختصاص النزاع بالحرمة التكليفية لا معنى بالحرمة الوضعية لا معنى له. وهذا مراد المصنف من عبارته في الكتاب. ماذا قال في الكتاب؟ قال وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في عبارته، وهو يعني عدم الخلاف في التحريم. خلنا نقرأ العبارة من أول عشان يصير الرابط. قال الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل، وعلى المصارعة، وعلى الطيور، وعلى الطفع الوثب. طفرة، ما كنتوا تلعب يوم صغار طفرة، الذي يثب يقطع مسافة أكثر، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه. والظاهر الإلحاق، الإلحاق الحكمي، يعني بالقمار في الحرمة والفساد، الحرمة تفريف الفساد، بل صريح بعض أنه قمار، فالدخول دخول شنو؟ ما موضوعي. وصرح العلامة، هي كلها أصرح بالخفي، ما يبقى يضرب من؟ يضرب صاحب الجواهر، واضح؟ بغير سابق إنذار، يضرب صاحب الجواهر. وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد، هي تصريح، وهو يعني عدم الخلاف في الحرمة والفساد، وإن كان رئيس التركيز الأساسي الآن في الحرمة، يعني وهو يعني عدم الخلاف في التحريم. وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض، وجعل محل الخلاف في المسابقة هناك بدون العوض، فإن ظاهر ذلك أن مركز الخلاف ومصب الخلاف هنا، يهنا في أي بحث؟ في بحث المسابقة أو في بحث المكاسب، وهو مورد انتفاء العوض، في صورة انتفاء العوض هو محل الوفاق هناك، الذي ذكره صاحب المصابيح والذي ذكروه في بحث السبق والرماية، وهو مورد وجود العوض. ومن المعلوم أنه يعني أن الشأن والأمر ليس هنا في صورة انتفاء العوض إلا الحرمة التكليفية دون القصوص الفساد كما يدعي صاحب الجواهر، بل الفساد لا معنى له أصلا في موارد انتفاء العوض. ولهذا ذكر السيد الخوئي في شرح العبارة هذا المعنى، قال: وتوضيح كلامه كما شرحنا أن الخلاف، كلام سيد الخوئي في المصباح صفحة 374، قال: وتوضيح كلامه أن الخلاف في حكم المسابقة بدون الرهن في غير الموارد المنصوصة لا معنى له إلا في الحرمة التكليفية، فإن الحرمة الوضعية عبارة عن فساد المعاملة وعدم انتقال المال إلى غير مالكه، والمفروض أنه ليس هنا رهن ليقع الاختلاف في انتقاله إلى غير مالكه وعدم انتقاله، فيتعين أن يكون الخلاف في هذه الصورة انتفاء العوض في الحرمة التكليفية فقط دون الحرمة الوضعية. وعليه فمقابلة موارد الوفاق، هي موارد الوفاق أعني حرمة المسابقة مع الرهن في غير الموارد المنصوصة بمورد الخلاف، تقتضي أن يكون مورد الوفاق وهو خصوص الحرمة التكليفية أو الأعم منها ومن الحرمة الوضعية. وأما تخصيص مورد الوفاق بخصوص الحرمة الوضعية كما عرفته من ظاهر الجواهر فلا يلائم كلمات، لأن خلاف المقابلة. نعم ملتفت، لكنه
لا يرد
بل إلى يرد بالبيان الذي ذكرنا، ما يرد لأنه ناظر إلى مدعى صاحب الجواب في هذا الباب. هذا ما يتعلق بدعوى عدم الخلاف، ولكن التمسك بعدم الخلاف أو بالإجماع لا ينفع في المقام، وإنما الظاهر أن الشيخ يعني الشيخ في مقام توصيف أن ما في خلاف في المسألة. وعلى كل حال لا يصح الاستدلال بال إجماع والاتفاق فضلا عن عدم الخلاف، فإنه هذا يحتمل فيه المدركية الواضحة خصوصا على مبنى المتأخرين، وإن كان المصنف على مبانيه العامة يمكن أن يتمسك بالإجماع وعدم الخلاف من باب أنه طريق للإطمئنان بوجود ماذا بوجود أو بوجود رأي المعصوم، ولو من باب أنه المسألة واضحة عند المتشرع ولم يقع فيها الخلاف بين الفقهاء وتحقيقه في محله في الرسائل. هذا ما يتعلق بدعوى عدم الخلاف، والمهم النظر إلى الأدلة والنصوص في المقام. يعني حتى فعل لا يفرق الشيخ العظام، يقول مو المسألة اتفاق الكل، حتى لو أنه اتفق جمع من الأعلام قد يحصل عن طريق الملازمة معرفة رأي المعصوم. حساب احتمال وجمع شواهد، يعني أهم بشواهد في المقام. نعم ارتكاز أن يقول بحساب الاحتمال. هذا ما يتعلق بأصل الخلاف في المسألة ودعوى الخلاف وعدم الخلاف وما شاكل ذلك. المهم هو النظر إلى النصوص في المقام. تعرض المصنف إلى عدة نصوص في المقام. الرواية الأولى التي تعرض إليها وهي ما عبر عنه بقول الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتحضر، وفي النص تحضر في حسب المراجعة، إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام، وما سوى ذلك قمار حرام. والكلام في هذه الرواية الأولى يقع في سندها تارة وفي دلالتها تارة أخرى. أما سندها فهذه الرواية هكذا هو السند، وحيث أنها منقولة عن الشيخ الطوسي، وقد نقلها أيضا صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن موسى عن أحمد ابن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، هي مقتطعها المصنف، لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، واضح مسابقة بالريش، ولا بأس بشهادة المراهن عليه، هم الذي يلعب ماكو مشكلة، هم المراهن عليه ماكو مشكلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافل والريش، واضح هذا الآن لنقلها المصنف، وكان يقول أن رسول الله كان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافل والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام. وسند هذه الرواية إذا لاحظنا فإنه لا توجد فيه مشكلة إلا العلاء بن سيابة. ما في شرط تحية. أما بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فهو فوق الوثاقة، ما في شرط. وسند الشيخ الطوسي إليه تام. محمد بن موسى يقول محمد بن موسى مشترك وينصرف إلى الثقة. أحمد بن الحسن بن فضال خب ثقة، أبي ثقة، بنو فضال من الثقات، بنو فضال من الثقات خب. علي بن عقبة أيضا ثقة في نص على توثيقه. موسى بن النميري وثقه النجاشي. فلا يوجد في المقام إلا العلاء بن سيابة، وبناء على كبرى أنه من روى من وجد في أسناد كامل مصلى تفسير القمي فهو ثقة، فيمكن توثيق العلاء بن سيابة. وبناء على عدم تمامية هذه الكبرى كما عند أكثر الأعلام لا يمكن البناء على ماذا؟ لا يمكن البناء على تمامية الرواية. فالمشكلة في الرواية من العلاء ابن سيابة. هذا بالنسبة إلى السند. أما بالنسبة إلى الدلالة فإنه الاستدلال بها واضح، حيث إنه دلت الرواية على أن الرهان في غير الخفي والحافر والريش قمار حرام، فعبرت بالحرمة، والتعبير بالحرمة ظاهر أن المراهنة والمسابقة محرمة تكليفا، وهذا هو محل النزاع بيننا وبين صاحب الجواهر، فتصلح ردا على صاحب الجواهر. إلا أنه شكك بعض الأعلام في الاستدلال أو في صحة الاستدلال بهذه الرواية، وذلك من جهتين. الجهة الأولى بأنه وما سوى ذلك قمار حرام، الموصوف بأنه قمار حرام الرهان، صحيح؟ فما هو المراد من الرهان؟ فيه احتمالان أو فيه احتمال، بل هناك احتمالان في الرهان. الاحتمال الأول أن الرهان هو التسابق واللعب والمعاملة. الاحتمال الثاني الرهان هو الرهن. فبناء على أن المراد من الرهان هو التسابق واللعب أو المعاملة، تدل الرواية على أن هذه المعاملة حرام، وظاهر وصف المعاملة أو اللعب أو التسابق أنه حرام، حرمة الحرمة التكليفية. وبه يتم كلام من المصنف، ويتم الإشكال على من؟ على صاحب الجواهر. أما على الاحتمال الثاني وهو أن المراد من الرهان هو الرهن، فإنه يكون الموصوف بالحرمة هو الرهن، فالرهن حرام، وحينئذ وصف الحرمة للعين وهو الرهن ظاهر في أن التصرف بهذا الرهن والعوض محرم، فغاية ما يقتضي أي حرمة؟ الحرمة الوضعية للمعاملة والمسابقة، حيث إن المعاملة حرام وضعان، فلم يحصل نقل وانتقال، فالرهن التصرف شنو؟ محرم. فإن لم نستظهر أن المراد من الرهان هو الرهن، حيث إن الظاهر عرفا من الرهان هو ذلك، لا أقل من وجود الاحتمال والتردد، فتكون الرواية مجملة، وعند الإجمال تسقط الرواية عن الاستدلال. ليش أبو إذا ما استظهرنا ذلك؟ لاحظوا الرواية، نفس الرواية قالت لا بأس بشهادة الذي قال يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة المراهن عليه، ثم قال فإن الملائكة تحضر الرهان، بل في الخفي والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام. ماذا تصدرون أنتم؟ الرهان شو يعني الرهان؟ الره لو التسابق، نعم
لا يحضر، يعني
مصدري
المصدر الدفاع عليها،
يعني كيف
دفاع وكذا، ما
هو منشأ الظهور، ما تحضر عند في رحم، تحضر الملائكة،
تحضر الموقف، تحضر الحالة.
إن الملائكة تحضر الرهان، تعبير كنائي على أن تعبيرات كنائية، هذه تعبير كنائي على أنه شنو، على أن الرهان حلال في الخف والحافر والريش.
ظهر لما يترانهم فيما بينهم، لما يشتغلون بهذا الفعل، الملائكة لا تحضر مثلا في حين ولا تحضر في حين آخر، يعني المناسب أن يكون الحضور في مورد الظرف، يعني ظرف زماني، لأنه يكون لعين معينة، اللي هي الرهن والجوع والجوع.
نفس المشارطة هي محرمة لو اللعب حرام.
لا واضح إنه الكلام عن نفس اللعب.
يعني عن الرهان مشارطة، وإذا المشارطة محرمة هو محل بحثنا عن اللعب، ونفس المشارطة اللعب الصادر من هذه المشارطة حرام أم محرام؟
حرام.
هالرواية تدل على ذلك.
أقول في موضوع الخوف والخوف والحافر والرش دلت على الجواز.
بلي في وش أي جو جواز شنو؟
جواز اللعب. لأن المنامس إنه نحمل الحضور على حالة وقتية يعني على حالة مستمرة مو على.
والذي يستبعد هالكلام إنه بناء على هالتفسير المسابقة في غيرها الثلاثة قطعا حرام.
مسابقة لكن بضميمة أن فيها رهانة، أنها فيها يعني مسابقة زائد فيها خصوصية أنه.
فما هو المراد من الرهان؟ معنى ثالث جد. يعني الرهان المسابقة المقترنة بالرهن، فصارت الحرمة للمسابقة المقترنة بالرهن. هو الآن الرهان هو المسابقة، فهو ذلك وما سوى ذلك قمار حرام، اللي هو قمار حرام. القيم الموصوف بالحرمة هي حيثية التسابق أو حيثية الرهن.
موضوع الحرمة شيخنا هو اللعب المقترن بوجود رهن. أصلا بحثنا مو
يعني مقترن بالرهن، بس الموصوف بالحرمة ما هو؟ يعني الرهن حيثية تعليلية تقييدية. الموصوف بالرهن يعني الآن موصوف بالحرمة، هل هو حيثيات يعني كأنه وجود الرهن؟ هم هكذا يدعون المشهور وجود الرهن حيثية تعليلية لاتصاف نفس اللعب بأنه حرام. فهل الرواية تقول الرهان وما سوى ذلك قمار حرام، أن نفس اللعب الذي كان مبنيا على فحص نفس اللعب حرام، أو أن الرهن حرام، أو أن هذه العملية المشارطة يعني اللعب الذي هو بقيد الرهن هذا كلها المشارطة حرام؟
لا
حال
ما سأل على اللعب قال سمعته يقول لا بس بشهادة الذي يلعب.
بعد ما قالت لو المراهن عليه
مراهن
عليه كثيرا
كأنهم في سياق أن يتكلم بعد ذلك وكان يقول
سياق عام يعني الأقرب والمراهن على المراهن دخل في الرهن يعني، لكن اللعب مطلق اللعب بدون رهن. قال والمراهن عليه عليه حال مسألة استظهارية. إذا واحد استظهر بوضوح أن الرهان بمعنى بلي بمعنى التسابق بلي والمسابقة واللعب فبها ونعمت، وإلا فالاستدلال محل إشكال.
شيخنا عفوا تفضلت أنه إذا كان المراد بالرهان المعاملة فهنا إسناد الحرمة إلى المعاملة يظهر منه الحرمة فيه
بليل بليل
مو المطلوب فيما مضى تفضلت أنه إذا كان عندنا مورد معاملة فالحرمة المسند إلى المعاملة لها ظهور ثانوي الحكم الوضعي.
أشتاج الفسار قسكم
أقول نعم يعني حتى لو لم نحمل الرهان على الرهن
بل هو يقولون بأنه الموصوف بالحرمة قسم معاملة التسابق واللعب الحاصل، يعني ليس الموصوف بالحرمة فقط المشارطة والمعاملة، نفس الإنشاء الصادر هو حرام، نفس الإنشاء الصادر بينهم حرام واللعب أيضا حرام. يقول الرهان مو بس المشارطة والمعاملة، قصدي من المعاملة يعني اللعب الحاصل التسابق كما عبرنا التسابق محرم. فإذا كان التسابق محرم فحينئذ واضح أنه الحرمة التكليفية لأصل التسابق. المهم نعم
بين نفس التسابق مثلا
بل يمكن، لكن ظاهر كلماتهم أنه وإن كان محل بحث عن في التسابق في اللعب، لكن ظاهر كلامهم أن ظاهر كلامهم هناك أن نفس الإنشاء أيضا محرم، لكن هم مو لاحظ حيثية المعاملة، حيثية اللعب، بحثهم في اللعب، اللعب بهذه الآلة، اللعب والتسابق بين الطرفين محرمون. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما أشرنا إليه لعله في الدرس الأول من القمار، بأن التمسك بهذه الرواية مبني، لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول، وجود التعبير بالحرمة، ولكن هذه الرواية بحسب الظاهر نقلت بماذا؟ نقلت بنقل آخر عن العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بتعبير آخر فيه تقديم وتأخير. إن الملائكة لتنفر عند الرهان. هل يجعلها رواية ثانية؟ إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والناصل. فقد ذكرنا في الدرس الأول بأن احتمال اتحاد الروايتين ليس ببعيد، وذلك لأن التعبيرات متقاربة، وأن المضمون تقريبا واحد، وأن الراوي العلاء بن سيابة يرويها عن الصادق، والصادق يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله، فالظاهر أن ما صدر عن النبي الذي هو محل البحث الذي نقله الصادق صدر مرة واحدة بنفس التعبيرات بنفس هذا المضمون، الظاهر أنه صدر مرة واحدة. فحينئذ نسأل، ما هو الصادر؟ ما هو المروي عن المعصوم؟ هل المروي الذي صدر عن النبي ونقله الصادق ونقله على ابن سيابة هو ما ورد عن الشيخ الطوسي، أو ما ورد عن الشيخ الصادق؟ متفتين؟ الذي نقله على ابن سيابة ونسبه للصادق والصادق نسبه للنبي، ما هو هذا الصادر؟ هل ما نقله الشيخ الطوسي؟ أو ما نقله من؟ أو ما نقله الصادق؟ فمع التردد فيما هو الذي بل صدر من المعصوم حينئذ، ولا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لأن الاستدلال مبني على تمامية نقل وتقديم نقل الشيخ الطوسي على نقل الشيخ الصدوق. بعضهم قدم الشيخ الصدوق على الشيخ الطوسي، يقول لأنه أضبط، والكليني أضبط الثلاثة، لكن في بحث إذا صار اختلاف في النقل بعضهم يقدم الكليني، إذا الكليني مو موجود في الميدان خلون الشيخ الصدوق وقدم على الطوسي، بدعوى أن الطوسي كثير ما يخطأ في مسألة النقل بحسب التتبع. ولكن هذه مسألة محل بحث ونقاش، وتعرض لها بعض الأعلام سيد محمد رضا في أبحاثه في الحج مفصلا.
الشيخ الرواية بالتعبير
الثاني يستفاد منها أيضا؟ لا، غاية ما نستفاد أن الملائكة تنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا. خب، ما هو الرهان الآن الذي قلنا؟ بل يأتي
الإشكال الأول،
بل الإشكال الأول قصدي بأن لأنها تمسكوا بنقطة حرام، التعبير بالحرام هو محل تلعن صاحبه. هذا على رأي جماعة كثيرة من العلماء ما يصدر منها الحرمة. أنا ما أقبل بني صحيح، أنا ما أقبل، بس على رأي جماعة كثيرة من العلماء أنه استعمل اللعن كثيرا في النصوص في موارد الكراهة، ونحن أشكلنا على ذلك هناك، وقلنا بأن مجرد استعمال اللعن كثيرا لأجل قرينة في الكراهة لا يرفع ظهور اللعن في الحرمة. ولكن يبقى الإشكال الأول، أنا أقول بناء على أن نقطة الاستدلال هو التعبير بكونه حرام. خب، على أي حال هذا هو الإشكال الثاني، وبغض النظر عن الإشكالات الدلالية السند أيضا غير تام في كلا النقلين، وبه يتضح الكلام في الرواية الثانية التي نقلها المصنف وأسندها للعلاء بن سيابة، مع أن الأولى أيضا هي للعلاء بن سيابة، لكن الرواية الثانية نقلها الشيخ الصادق مرسلا بعنوان قال الصادق. فيأتي بحث في علي، يأتي بحث أن مراسيل الصدوق الجزمية هل هي حجة أو ليست بحجة، حيث ذهب السيد الإمام إلى تمامية بل مراسيل الصدوق الجزمية، نعم، خلافا لكثير من علمائنا شيخنا، فحيث ذهبوا إلى عدم الفرق بين قال وروية، وجزم الصدوق ليس حجة علينا. نعم. طب الشيخ الصدوق قال كل رواياتي معتبرة، إذا حكمه بالاعتبار حجب على القال حكم بالاعتبار.
جزم
الصدوق مو حجة، بس جزم الخمين هذه الرواية
قال
يعني
بلي قال
الصادق. أنا لا منقول رأيته قال الصادق، ما أدري
قال الصادق
الموجود، أنا حسب مراجعتي قال الصادق. من هو اللي يرويه صح الوسائل؟
الوثاق في
الفقيه ظهر نسخة النسخة صاحب الوسائل ينقل منها عن الفقيه فيها قاله ظاهر نقلها قاله من هو صاحب الوسائل
صاحب
الوسائل الموجود في المصدر روي
قاله
صاحب الموجود في المصدر روي يقول الشيء السهيل فبعضهم ادعى أنه صاحب الوسائل عنده نسخة فيعتمد على النسخة التي نقلها صاحب الوسائل من بعضهم يقول لا مو معلوم سيد محمد رضا يستشكل يقول مو معلوم وجود نسخ خاصة وصلت إلى صاحب الوسائل غير الواصل إلينا والوسائل يعمل اجتهاده في الناقل وأجاب شواهد كثيرة في أن صاحب الوسائل إذا نقل الروايات يعمل اجتهاداته فتارة الموجود في المصدر روي والقالة تارة الموجود في المصدر مشترك ينقله ويميز الطبقة وينقله وهذا رأيناه كثيرا ولهذا بعضهم لا يعتمد على نقل صاحب الوسائل فمع وجود أيضا هذا التشكيك ما حرز أنه لا يحرز أنه هنا من مراسيل الصدوق الجزمية هذا هو الدليل الأول أو دليلين على حسب أن الرواية واحدة أو روايتين الرواية الأخرى التي تعرض لها المصنف في المقام ما ورد في تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال الثقل أو الثافل هنا نقلان الثقل أو الثافل الثفل من كل شيء وقال والثقل أو الثفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها وتقريب الاستدلال واضح حيث إنه ففسر الميسر في الرواية بما يخرج بين المتراهنين من الدراهم أي الجعل والعواض وحينئذ دلت الرواية على أن هذا ميسر والرواية والآية دلت على وجوب اجتناب الميسر فيتم المطلوب ولكن الإشكال على الاستدلال بها لإثبات الحرمة التكليفية للمعاملة واضح حيث إن الميسر كما عرفت هو الجعل فغاية ما تدل عليها الرواية بضم الآية وجوب اجتناب الجعل صحيح إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس فاجتنبوه دلت على وجوب اجتناب الرهن الجعل وهذا غاية ما يقتضي الحرمة الوضعية للمعاملة حيث إن المعاملة فاسدة فما حصل نقل والانتقال فما زال الجعل والعواض ملكا لمن؟ ملكا للمغلوب فلا يجوز التصرف وأين هذا من دعوى الحرمة التكليفية لنفس اللعب لنفس التسابق ولنفس المسابقة بين الطرفين فالرواية لا تدل على ما يدعيه المصنف وما هو رأي المشهور هذا من ناحية بل هذا من ناحية الدلالة بل لو تنزلنا ركزوا في المطلب بل لو تنزلنا عن هذا الإشكال فأيضا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية وذلك لأنه لا يحرز أن المقطع الثاني من كلام الإمام الرضا عليه السلام شوفوا النكتة وللأسف هي ما أشاروا إليها يعني حتى في تحقيق أهل البيت ودليل ما أشاروا إلى وجود نسخة هناك نسخة في المقام موجودة في تفسير العياشي ونقلها صاحب البحار حيث إن الموجود هنا سألته عن الميسر قال الثفل أو الثقل من كل شيء قال الحسين والثفل ما يخرج بين المتراهنين مو قال قال الحسين من هو هذا الحسين إما أن الحسين هو أحد أساتذة العياشي حيث إن العياشي له أستاذ يسمى بالحسين إما أنه العياشي ينقل عن أستاذه أو أنه أحد الرواة المقال الذي نقل الرواية في النتيجة ما ندري من هو الحسين على كل حال هذا لم يحرز أنه كلام المعصوم عليه السلام، ليس كلام الرضا قطعا، لأن الحسن خب مو رضا قطعا، إما أنه أستاذ العياشي، إما أنه أحد الرواة، إما ما أدري من هو هذا الشخص عليه حال، في النتيجة كلامه ليس بحجة، فلا يمكن التمسك بالرواية، والموجود في المصدر الرئيسي هو ذلك قال الحسين، لكنها منقولة في الوسائل وغير وبعض الكتب محذوف فيها قال الحسين، ولهذا الرجوع إلى المصادر الرئيسية مشكلة مهم جدا في مقام استنباط واستخراج نتائج نهائية. وحينئذ بلي لا يمكن التمسك بهذه الرواية، مع أنه يوجد فيها نقولات، هذه الرواية فيها نقول كثيرة في بعض الروايات الموجود فيها، بلي سألته عن الميسر قال الخبز والثقل. شنو الخبز يعني؟ قال الخبز ما له علاقة، ولهذا في تشويش في الرواية في النقل كثير. يعني الخبز يعني في بعض النقولات، في بعض الموارد التي نقلها صاحب الوسائل في الجزء 17 صفحة 325 كذا فيها الظاهر أن الخبز، لكن في بعض النقولات ما في الخبز، وعندنا الثقل وعندنا الثقل. يعني عليها في النتيجة الرواية، هذا من ناحية الدلالة. إذن الدلالة عندنا مشكلة في الدلالة، عندنا مشكلة في المتن، وعندنا مشكلة في السند. إذن مشاكل ثلاث: دلالة ومتن وشنه وسند. أما الإشكال السندي يا شيخنا يا شيخ أحمد، فتحوا لنا أبواب الإشكالات السندية ما ينحل لك شيء. خب الرواية نقلت في تفسير العياشي، فإذا غضضنا النظر عن تفسير العياشي وما شاكل ذلك من النسخ وكذا كذا، نأتي إلى أن العياشي ينقل الرواية عن ياسر الخادم، ومن الواضح أن الطريق حينئذ طريق العياشي إلى ياسر الخادم غير مذكور ولم يذكر ولم يبين، فالرواية بهذا اللحاظ تكون مرسلة، وياسر الخادم لا توثيق له إلا أنه خادم الإمام الرضا. فإن قلنا بأن خادم الإمام الرضا مثلا لا يليق أن الإمام يجعل له خادم وهو غير ثقة مثلا، فكل ولطمئنانه ونفسياته وعلى راحته وعلى استعداده على راحته، فإذا ترى بأنه خادم الإمام لا يمكن أن يكون كذا فكذا، فلا طريق إلى إثبات وثاقته إلا هذا الطريق وهو كما ترى. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. إذن هذه الرواية غير تامة، لا دلالة ولا متنا ولا سندا. والرواية الأولى غير تامة، لا سندا أيضا ولا متنا ولا دلالة. إذن الرواية كلها محل إشكال. الرواية كم؟ الرواية الرابعة والثالثة، ما ورد في صحيحة معمر بن خلال، وقد بحثناها فيما سبق سندا. قال كل ما قومر عليه فهو ميسر، رحمك الله، كل ما قومر عليه فهو ميسر، بدعوى أن الظاهر عرفا من هذا التعبير أنه ما يقامر عليه هو الرهن والجوع، فدلت على أن الجوع لا أصف الله اشتباه الآن الجوع في العكس سيأتي المناقشة بدعوى أوكي أستاذ خرب استدلال بدعوى أن كل ما قومر عليه هو ماذا؟ هو الآلة، فالتقامر بمعنى المسابقة، المسابقة هو الموصوف بأنه عنوان الميسر، فما يقامر عليه وهو التسابق واللعب يكون ميسر، لا أن نفس القمار ميسر، ما يقامر عليه هو ميسر. القمار هو بل الرهن مثلا، ليس الجعل هو الميسر. ما يتقامر عليه، ما وقع عليه التقامر هو شنو؟ هو الميسر. وما يقع عليه الرهان والرهن والجعل والعوض هو اللعب، فيكون الموصوف بأنه ميسر هو شنو؟ هو اللعب. فحينئذ إذا ثبت أن الميسر هو اللعب، قد ذكرنا في قبل قليل بأنه إذا ثبت أن الميسر الذي هو دلت الآية على وجوب اجتنابه هو نفس اللعب، دلت الآية على وجوب اجتناب اللعب ووجوب اجتناب اللعب ظاهر في حرمة هم في حرمة اللعب. ولكن كما تعرف كما اتضح لك بأن الاستدلال بها محل إشكال ونظر، فإن لم نقل أن الظاهر من قوله كل ما قومر عليه هو الرهن للآلة، أن التعبير بما قومر عليه هو الرهن للآلة، فلا أقل من التشكيك في ظهور التعبير في الآلة المساوق لحرمة اللعب والمسابقة. وقد حاول جمع من الأعلام إثبات أن المراد من ما قومر عليه هو اللعب أو الآلة بدعوى والصدر، حيث أنه كما ذكرنا سابقا هناك صدر للرواية النردو، وش بدايتها النردو، أنا نقلتها سابقا فاتبنها صحيحة. قال سألت أبا عبد الله لا مو هذه قرأناها قبل الرواية نعم أحسن أو بنزلة واحدة أو في اختلاف، النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحد أو واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر. الدعية أنه ببركة الصال جعل ما هو موصوف بأنه ميسر نفس الآلة النرد والشطرنج والأربعة عشر، فقالت بمنزلة واحدة أو بمنزلة واحدة، ثم أراد أن يعبق وكل ما قومر عليه فهو ميسر، فادعي أن الميسر وصف حينئذ لشنه للآلة، وإلا يكون الميسر تارة وصف للآلة وتارة وصف لشنه للران أو بل للران. ولكنه هذا الكلام محل إشكال، إذ أن الرواية ضمنت مقطعين مطلبين، المطلب الأول أن النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة أو بمنزلة واحدين، هي مطلب. مطلب ثاني قاعدة كل ما قومر عليه فهو ميسر، ما قالت الرواية في صدرها النرد والشطرنج ميسرون، ما قالت الرواية في صدرها النرد والشطرنج ميسر وكل ما قومر عليه ميسر، حتى نقول بأنه ببركة الصاد ما جعل وصفا للميسر الآلة، ما ذكرت الرواية هذا. قالت الرواية سفر الله النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة في الحوك، قال وكل ما قومر عليه فهو من ميسر، فتريد أن تقول الرواية بأن الآلة التي جعل فيها القمار أو الرهن فإن كل ما يقامر به فهو ميسر، فالصد ما لا علاقة بالذيل أو ليست قريدة على الذيل. فالرواية الاستدلال بها مشكل، بل هنا نكتة أيضا لاحظوا، كل ما قومر عليه الآلة لو التسابق اللعب، يعني إن كان المراد اللعب تم كلامكم، إن كان المراد من الآلة يحتاج لاستئناف تقريب آخر، غاية ما تدل عليه الرواية أن الآلة ميسر تفتين، لكن كون الآلة ميسر كيف تكون دليلا على أنه نفس اللعب حرام؟ شو نقرب الاستدلال؟ فيرجع إلى أنه إذا دلت الآية على وجوب اجتناب الآلة، نرجع للبحث، لا معنى لانصباب الحرمة على الذوات، فيأتي النزاع، إما أنه حذف المتعلق دليل العموم فاللعب بالآلة يصير حرام، إما أنه حذف المتعلق ليس دليل العموم يصير إجمال والقدر المتيقن كذا، فيأتي البحث يحتاج إلى استئناف، استئناف تقريب آخر فالتفت. بعضهم أرسل أسامة كل ما أمر عليه غير دليل الحرمة. خب يحتاج إلى تقريب أمر عليه الآلة، وظاهر أنه دوران بين الآلة والرح لا اللعب، ولكن قلت اللعب في مقام التقريب تماشيا مع المستدل وإلا محل إشكال. هذا هو الدليل كان الرابع، وقد تبين الإشكال في باقي الروايات أو باقي الرواية واحدة تأتي. صلى الله عليه وسلم.